العربي الجديد بودكاست.
هل يسأل الكاتب نفسه حقا لماذا يكتب؟ لما قد يكرس وقته للتعامل مع أفكار وكلمات ويستغرق حياته كلها في ذلك. اللافت أنه على الرغم من تناقص عدد قراء الرواية وقلة عدد النسخ المطبوعة وغلاء أسعار الكتب، إلا أن عدد الكتاب في العالم العربي في ازدياد ملحوظ، علما أن الكتابة بوجه عام لا تقدم بدائل للعيش لدى أكثرية هؤلاء الكتاب. فما هي وجهة نظر الروائي العالمي جورج أورويل في ذلك؟ لماذا نذهب إلى الكتابة؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. لا يرغب الكاتب في مخاطبة السلطة، أي سلطة كانت، سياسية أو مجتمعية أو دينية. لا يرغب في حوارها، بل في نقدها أو نقد الممارسة السلطوية. بهذا المعنى فإن الكتابة هي فعل معاد للسلطة، فهل يرغب في مخاطبة المجتمع أم في التعبير عن نفسه أولا؟ ما هي دوافع الكتابة إذن؟ يرى جورج أورويل في كتابه لماذا أكتب، الذي يحتوي على مجموعة مقالات، أن الدافع الأساسي هو حب الذات الصرف. من يمكن أن يعترف علنا أنه يكتب بسبب حبه لذاته؟ لا أحد، وربما القليل من بيننا. وإذا ما تبعنا شرح أورويل للدافع ذاته، فإننا سوف نهرب من هذه الإجابة بقدر ما نعرف. أو نعترف أن فيها قدرا كبيرا من الحقيقة، كما يقول أورويل، الرغبة في أن تبدو ذكيا أو أن يتم الحديث عنك. وبحسب مقالة كتبها ممدوح عزام في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد، يحمل عنوانها التساؤل ذاته لماذا نكتب، فإن وسائل التواصل الاجتماعي قد عززت هذا الدافع أكثر من غيره لدى جميع البشر. فالرغبة الأخيرة تبدو اليوم واحدة من أكثر الدوافع قوة لدى الملايين من الناس الذين يشاركون لأول مرة في التاريخ في تعبئة بياض هذه الوسائل، فيسبوك أو تويتر، بمثل هذه الحرية. يمتلئ هذا العالم الافتراضي بالحكمة والمعرفة والموجزات الفلسفية والحياتية التي يعتقد أصحابها أنها يجب ألا تظل حبيسة صدورهم الذكية. أما الرغبة في أن يذكر المرء بعد الموت فهي دافع يرتبط بالورق المطبوع لا بالفضاء الافتراضي. لا يمكن لمن يكتب في عالم الإنترنت أن يفكر بالموت أو بالبقاء، ولهذا يمكن أن يكون أحد الدوافع الأكثر التصاقاً باحتراف الكتابة التي تتطلب الصبر والوقت الطويل والكتب المطبوعة. ومن هذه الدوافع التي يفترضها أورويل الحماس الجمالي، الإحساس بجمال العالم الخارجي، أو بمعنى آخر الإحساس بجمال الكلمات وترتيبها بشكل صحيح، والاستمتاع بتأثير صوت ما في التجربة التي يشعر المرء بأنها مفيدة ولا ينبغي أن تفقد همها الجماعي الذي غالبا ما يكون ضعيفا لدى كثير من كتاب النصوص المدرسية والكراسات. يطبق أورويل منهجه النقدي الذي يرتكز بوضوح إلى افتراض أن كل كاتب هو بشكل ما داعية سياسي، وأن موضوع الكتابة والصور وحتى الحيل الأسلوبية محكومة في المطلق بالرسالة التي يحاول الكاتب نشرها. لهذا يصرح أورويل بقوله: أكثر ما رغبت في فعله خلال الأعوام العشرة الماضية أن أجعل من الكتابة السياسية فناً. وعندما أجلس لكتابة كتاب أكتبه لأن هناك كذبة ما أريد فضحها، حقيقة ما أريد إلقاء الضوء عليها. يعتقد أورويل أن السياسيين والجنود لديهم دافع للكتابة أيضاً، ربما كانوا من تلك الفئة التي تعتبر أن الكتابة انتقام من أولئك الكبار الذين وبخوهم في طفولتهم، لا ندري. ويحتاج الأمر إلى تحليل كتابات السياسيين والعسكر بعد أن انبرى العديد من سياسيي العالم العربي إلى الكتابة لمعرفة إذا كانت الكتابة لديهم مجرد تصعيد انتقامي ممن كانوا كباراً أيام طفولتهم. هل فكر أي كاتب في هذا؟ لربما لو كان هذا الدافع صحيحاً فقط لدى السياسيين أو العسكر، فقد يساعد على تحويل فكرة الانتقام من الواقع حيث البنادق والمدافع والدبابات إلى الورق حيث الكلمات. لا تنتقص هذه الدوافع من الحماسة الجمالية أي إدراك الجمال في العالم الخارجي، ولا من الحافز التاريخي، بينما يرى أورويل أن هدف الكاتب النهائي سياسي لا للانتقام بالطبع، بل لرغبة الكاتب في دفع الآخرين في اتجاه المجتمع الذي ينبغي عليهم السعي نحوه. الكاتب والباحث حازم نهار، أهلا بك.
شكرا لك عزيزي سائد.
في سياق حديثنا عن دافع الكتابة من وجهة نظر جورج أورويل، قد يتساءل البعض ما حاجة الكاتب لأن يكتب وسط أمة لا تقرأ، وما جدوى ذلك؟
يعني في كل لحظات التاريخ كان هناك دائما من يسأل عن حاجة الكاتب إلى الكتابة، إلى أن يستمر بفعل الكتابة، وهذا السؤال يفرض نفسه بقوة وبشدة في اللحظات الانتقالية أو في اللحظات الكارثية، أي في اللحظات التي تتطلب دورا ما للمثقفين والكتاب والنخب بصورة عامة. الحقيقة حاجة الكاتب إلى الكتابة متعددة المستويات. أنا أعتقد أن الكتابة بالنسبة إلى الكاتب هي فعل وجودي، هذا هو شكل وجود الكاتب في الحياة، وهو من جانب آخر فعل استجابة لمسؤولية يشعر بها الكاتب، يستجيب لضرورات الواقع ولمصالح الناس ولقيم الخير ومقاومة الشر. أنا أعتقد أن الكاتب من خلال الكتابة يعبر عن وجوده ويستجيب للمسؤولية التي يشعر بها أو وضعها على عاتقه. الكتابة أيضا هي فعل حواري، يعني كل كاتب يكتب هو بطريقة أو بأخرى يحاول اختبار أفكاره في ساحة النقاش العام أو في الفضاء العام من خلال النقد الذي يمكن أن يتلقاه حول أفكاره وتصوراته، وهذا مفيد بالنسبة إلى أي كاتب من أجل إعادة النظر بصورة مستمرة في أفكاره. أيضا الكتابة هي فعل مقاوم، يعني الكاتب يكتب لأنه يؤمن أنه من خلال الكتابة يساهم بطريقة أو بأخرى في طرد البشاعة من الواقع ومحاولة إحلال الجمال بديلا منه. في ظل أمة لا تقرأ كما يقال، ما هي ضرورات أو حاجة الكاتب إلى الكتابة؟ أنا أعتقد أن الكتابة بالنسبة إلى الكاتب في مثل هذه الأمم هي أيضا فعل تأسيسي، يعني الكاتب لا تستغرقه اللحظة الراهنة، هو يكتب في اللحظة الراهنة ومن أجل اللحظة الراهنة، ويهتم بأن تؤثر كتاباته في اللحظة الراهنة وفي البشر الذين هم في قيد الحياة. لكن الكاتب أيضا يكتب بصفته يمارس فعلا تأسيسيا من أجل المستقبل. كل كاتب دائما هناك عين له تنظر إلى المستقبل، ربما يحاول الخلود من خلال كتاباته، لكنه أيضا إلى جانب يعني هذا الشعور الذاتي هو يحاول أن ينشر ما يعتقد أنه قيم العدل والخير من أجل المستقبل، أو الإسهام في التأسيس لأرضية يمكن أن تنتج مستقبلا وتؤدي إلى خير وصالح الناس.
ماذا لو عكسنا السؤال؟ ما حاجتنا للقراءة ونحن نعيش في زمن الصورة والفيديو؟ وكما تعرف ويشاع، الصورة تغني عن 1000 كلمة.
هو سؤال أيضا مطروح بقوة في عصر الصورة والفيديو، لكن هل فعلا تغني الصورة أو الفيديو عن ضرورة القراءة؟ أنا أعتقد حتى الصور أو الفيديوهات هي في الحصيلة تكثيف لمجموعة من الأفكار، لكنها تبقى عاجزة عن حمل العديد من الأفكار المهمة والضرورية التي لا يمكن تجسيدها في صور أو فيديوهات. بمعنى ما نحن في حاجة فعلا إلى القراءة، لأنه من دون ذلك سنكون أمام حالة من الضحالة على مستوى الفكر وعلى مستوى طرق تعاطينا مع الواقع. طرائق تفكيرنا الفوضوية لها علاقة بنقص القراءة. عقلية التصنيف السائدة لدينا، نصنف البشر بين أخيار وأشرار، ونصنف الأفكار بصيغ مطلقة، هذه أفكار جيدة وهذه أفكار سلبية، أو حتى يمكن أن نقع في وهم الثبات وكثرة المطلقات في الحياة، لا نؤمن بالتجدد، فضلا عن غياب اهتمامنا بمعالجة مشكلاتنا في الواقع، هذه المشكلات التي لا يمكن معالجتها من دون الفكر، من دون القراءة، إضافة إلى وقوعنا في مناسبات عديدة في فخ الاختزال أو التعميم. الاختزال والتعميم هما من الصور التي نمارسها بصورة يومية بحكم الضحالة الفكرية أو بحكم عدم اهتمامنا بمسألة القراءة. الثقافة تخلق روحية التواضع والهدوء النفسي والتوازن والتماسك المنهجي. أيضا القراءة تحفز موهبة الإنصات والرغبة بالاستفادة من الآخر، وتعزز جملة من السمات المهمة مثل الإيمان باحتمال خطأ الذات والانفتاح على الآخر، وهذه كلها جوهر الديمقراطية. بينما نقص القراءة وبالتالي الضحالة الفكرية لا تنتج إلا التعصب والانغلاق والنرجسية والتسرع والغضب ورفض الآخر واحتكار الحقيقة. لذلك أعتقد هناك ما يفسر فعلا أهمية القراءة.
بين حاجتي الكتابة والقراءة، في كثير من أوطاننا العربية هناك قمع وملاحقة أحيانا.
يعني الصراحة بين حاجتي الكتابة والقراءة في كثير من أوطاننا هناك القمع والملاحقة والتعذيب والتشريد أحيانا، النفي خارج الأوطان. وأنا أعتقد أن هذه المسائل هي ضريبة يدفعها المثقفون وأهل المعرفة في بلداننا، بحكم كون جميع بلداننا هي محكومة بأنظمة استبدادية، عدوها الأساسي، عدوها الأول هو الثقافة والمعرفة. لذلك يعني هذه الضريبة هي جزء من وجود المثقفين وأهل المعرفة، وعليهم أن يدفعوها برضا كامل وبقناعة حقيقية أن أعمالهم لابد أن تثمر يوما ما. هكذا يعلمنا التاريخ أن هناك من يبذر أفكاره ويزرعها في الواقع، ويمكن أن يتعرض إلى تعذيب والتشريد وحتى القتل في بلداننا، حصل مثل هذه الأمور. لكن دائما الكاتب أو المثقف يشتغل في الكتابة وفي الواقع، وعينه على المستقبل، لديه إيمان عميق أن ما يفعله هو أمر حيوي وضروري، وأنه لابد أن يثمر يوما ما في المستقبل.
العزيز حازم، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
شكرا لك على هذه الأسئلة، تحياتي، شكرا،
مع السلامة. في حوزتنا اليوم رواية 1984 للروائي والصحفي البريطاني جورج أورويل، والتي كتبت عام 1944. كان المقصود من إعطاء رواية اسم لزمن في المستقبل هو التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد 40 عاما. هذه الطبعة بترجمة الحارث النبهان عن دار التنوير للنشر عام 2014. تعتبر رواية 1984 إحدى كلاسيكيات الأدب في العالم، فقد قدمت هذه الرواية صورة المجتمع الشمولي الذي يحكمه الحزب الواحد بطريقة مبدعة على مستوى الأدب والفكر. الأخ الأكبر، دقيقتا الكراهية، أسبوع الكراهية، شرطة الفكر، التفكير المزدوج، رابطة الجواسيس، وغيرها من مفردات هذا المجتمع الذي يحكم بالقهر والتعذيب وتزوير الوقائع والتاريخ، ما يحول المجتمع إلى قطيع يسوقه إلى الأعمال الشاقة والحياة البائسة والحروب والسجون. مجموعة من أعضاء الحزب الذين بدورهم يخضعون لرقابة تحصي عليهم أنفاسهم وتحولهم باسم الدفاع عن الوطن وعن الحزب القائد إلى أشخاص يخضعون لتراتبية قائمة على الخوف. لكن في داخل آلة القمع الرهيبة هذه تستمر التمردات، إنها التمردات التي تميز الروح الإنسانية التي ترى في الحرية أسمى قيم الإنسان، وترى أن الحب أجمل وأعظم من الكراهية، وأن فرادة الإنسان هي ما يطلق فيه الإبداع. أما الآن لنختار صفحة نقرأ منها. والآن قل لي، لماذا نتمسك بالسلطة؟ ما هو دافعنا؟ ولماذا نريدها؟ هيا تكلم، قال هذا عندما رأى أن وينستون قد ظل صامتا. لكن وينستون لم يتكلم للحظة أو لحظتين بعد ذلك. غمره إحساس بالإرهاق، عاد ذلك البريق الخافت، بريق الحماسة المجنون، إلى وجه أوبراين. كان وينستون يعرف مسبقا ما سوف يقوله أوبراين، سيقول إن الحزب لا يريد السلطة من أجله هو، بل من أجل مصلحة الأكثرية، وإنما سعى إلى السلطة لأن جموع الناس كائنات هشة جبانة لا تستطيع تحمل الحرية أو مواجهة الحقيقة، ولابد من حكمها وخداعها المستمرين من طرف من هم أقوى منها. سيقول إن خيار البشرية واقع بين الحرية والسعادة، وأن الكثرة الغالبة من البشر تفضل السعادة، وسيقول إن الحزب وصي أبدي على الضعفاء، ومجموعة متفانية تأتي شرا حتى يأتي الخير في النهاية، وتضحي بسعادتها من أجل سعادة الآخرين.
لكن الشيء المخيف، فكر وينستون في نفسه، الشيء المخيف هو أنه سيصدق هذا الكلام عندما سيقوله أوبراين. يستطيع المرء أن يرى هذا في وجهه. أوبراين يعرف كل شيء، إنه يعرف العالم أفضل مما يعرفه وينستون بألف مرة، ويعرف في أي درك يعيش أكثر بني البشر، وبأي أكاذيب وأفعال بربرية يبقيهم الحزب هناك. لقد فهم ذلك كله ووزنه كله، ولا أهمية لذلك كله. الغاية النهائية تبرر كل شيء. ماذا يستطيع المرء أن يفعل؟ قال وينستون في نفسه، في مواجهة مجنون أذكى منه، مجنون يسمع حججك إلى النهاية ثم يتابع جنونه بكل بساطة. قال بصوت واهن، أنتم تحكموننا من أجل مصلحتنا، وأنتم ترون أن البشر غير مؤهلين لحكم أنفسهم،
وبالتالي
كاد صوته يصبح صراخا. صارت في جسده وخزة ألم شديدة. كان أوبراين قد دفع بمفتاح القرص المدرج حتى الرقم 35. قال،
كانت هذه حماقة يا وينستون،
حماقة، يجب أن تكون أعقل من أن تقول هذا الكلام. أعاد المفتاح إلى الصفر ثم عاد يقول، سوف أنبئك الآن بالإجابة عن سؤالي، إنها على النحو التالي، يريد الحزب السلطة لنفسه، ونحن لسنا مهتمين بمصالح الآخرين، إننا مهتمون بالسلطة فحسب، لسنا مهتمين بالثروة أو الرفاهية أو العمر المديد أو السعادة، السلطة وحدها، السلطة المحض، وستفهم الآن معنى السلطة المحض. نحن مختلفون عن أي قلة حكمت في الماضي، من حيث إننا نعرف ما نفعل. كان كل من سبقونا بمن فيهم من يشبهوننا منافقين جبناء. لقد اقترب النازيون الألمان والشيوعيون الروس منا اقترابا شديدا من حيث الأساليب، لكنهم لم يتملكوا قط شجاعة تكفيهم للاعتراف بدوافعهم. لقد كانوا يتظاهرون، بل لعلهم كانوا يعتقدون أيضا أنهم قد تسنموا السلطة من غير رغبة منهم ولفترة محدودة من الزمن، وأن ثمة فردوسا هناك خلف الزاوية سوف يعيش فيه بنو البشر متساوين أحرارا. نحن نعرف أن ما من أحد يتسنم السلطة بنية التخلي عنها. ليست السلطة أداة، بل هي غاية. لا يقيم المرء ديكتاتورية حتى يحمي ثورة، يقوم المرء بثورة حتى يبني حكما ديكتاتوريا. دافع الاضطهاد هو الاضطهاد، ودافع التعذيب هو التعذيب، ودافع السلطة هو السلطة. هل بدأت تفهمني الآن؟ للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم متابعة مقالة لماذا نكتب للكاتب ممدوح عزام في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، والاستماع للحلقة السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.